بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 66 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، مرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس الحديث لنتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب ومن أخلاق الإسلام حتى نتأدب ونتخلق بها. ورد سؤال من الدرس الماضي يتعلق بحديث 488، قال: حديث إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول: هل إذا ظلمت رجلا ثم تبت إلى الله وندمت على ما فعلت ثم استغفرت له، استغفر لمن ظلمه كي يعطيه من أجري، فهل يكفي هذا؟ هل يكفي هذا؟ قد يقع الإنسان في الظلم، يظلم أحد الناس مثل ما ورد في السؤال، ويتوب إلى الله عز وجل. والتوبة لها شروط كما دلت عليها الأدلة العامة. من شروط التوبة بين الإنسان وبين ربه ثلاثة: أولا يندم على ما فعل، ثانيا يترك هذه المعصية وهذا الظلم، وثالثا يعزم في نفسه أن ما يعود مرة ثانية لهذا الذنب أو لهذا الظلم. هذه ثلاث شروط، إذا توفرت صارت التوبة التي يقبل الله عز وجل، هي التوبة النصوح. وهناك شرط رابع يتعلق بالناس، بالآخرين، لمن اعتدى عليهم أو ظلمهم أو اغتابهم، فهذا الشرط الرابع يجب عليه أن يتحلل من هؤلاء الأشخاص أو يرد المظالم إلى أهلها. لا يكفي فقط أن يستغفر لهم، إذا استطاع أن يرد هذه المظالم ويرفع الظلم عن من ظلمه فهذا هو المطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. هذا الحديث فيه الجواب، فيجب عليه أن يتحلل ممن ظلمه، يرد له ما أخذ إذا كان أخذ شيء، إذا اغتابه أيضا يذكرها أمام الناس بالخير ويستسمح منه، يذهب إليه ويقول: أنا قلت فيك كذا كذا. هذا شرط للتوبة. لكن أحيانا لو طبق هذا الشرط الثالث يترتب مفسدة عظيمة. واحد ظلمته مثلا، والآن إذا أردت أن يعني تتحلل منه يترتب عليه مفاسد كثيرة عليك، بل قد يكون على أسرتك، فأنت قدر هذه. وإذا وجدت أن الأمر يصل إلى أنه توجد مفاسد كثيرة من ردك لهذه المظلمة، هنا قال أهل العلم: يستغفر له، يتصدق عنه، عن هذا الذي ظلمه يستغفر له، ولعل الله عز وجل يقبل توبته يوم القيامة. لكن يبقى الحديث معنا صريح وواضح: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض، يعني غيبة، نميمة، شتم، أي شيء مما يتعلق بعرض الشخص المسلم، أو مال، أي نوع من أنواع المال، فليتحلله اليوم، أمر يطلب منها الحل والسموحة والعفو. هذا أمر مطلوب مهم جدا، وأحيانا لا يقبل المظلوم لشدة الظلم الذي وقع عليه، وقد وقع على بعض الأشخاص في حياتنا مما رأينا أنه ظلم صاحبه في عمل من الأعمال، ومرت سنوات ولقيه في أحد المساجد وتاب إلى الله، اسمح لي يا فلان، قال لا ما أسمح لك، يوم القيامة ندخل. ففي من الناس ما يتحمل، يبقى في نفسه، لكن المسلم لابد أن يكون ما يفيدك أنت إذا دخل أخوك النار، أخوك المسلم، وإذا عفوت عنه فإن الأجر على الله عز وجل، الله عز وجل قد يعفو عنك جميع ذنوبك إذا أنت عفوت عن أخيك المسلم. فالعفو مطلوب، ومن أخلاق الإسلام أيضا الصبر والحلم مع الناس والصبر عليهم. وقد يقع الإنسان يقع من الآخرين عليه ظلم شديد، لكن ليعلم بأن هذا الذي أصابه لم يكن ليخطئه، هو من قدر الله عز وجل، كتب الله عليه، وهذا ابتلاء له لأخيه المسلم الذي ظلمه، فيعفو إذا استطاع ويعود نفسه على العفو، لأن الله عز وجل مدح العافين عن الناس وذكر أنها من صفات الناس المتقين، العافين عن الناس، ومن عفى عن الناس عفى الله عز وجل عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال الله عز وجل، فلا يقول الإنسان بلى، فيغفر الله لك ويعفو عنك إذا عفوت عن صاحبك. هذا هو جواب على هذا السؤال، لعله الله عز وجل يتوب علينا وعليكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الظلم ظلمات، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد، فتقوض إليهما حلق المسجد، فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله رضي الله عنه فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال حدث يا أبا عائشة. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال نعم. قال وأنا سمعته.
نعم، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر فيه ما هو مما لا يقال بالرأي، لا بد من النص، ولذلك يقال هذا من حكم من باب المرفوع حكما، مرفوع حكما يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي عبد الله بن مسعود مثل هذا الكلام الذي فيه من الغيبيات من عنده، كيف سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث في أثر، وهذا السند سند حسن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن هو عبد الله بن مسعود في الفضل وفي العلم وفي التقوى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في كثير من الأحاديث، وأمر هذه الأمة أن تقرأ بقراءة ابن أم عبد، هو عبد الله المسعود رضي الله عنه، كان من العلماء من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، فيروي البخاري بسنده قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عاصم بن أبي النجود صدوق في الحديث. عاصم بن أبي النجود صدوق في الحديث. عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد. مسروق وشتير تابعيان من علماء التابعين من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مسروق وشتير في مسجد من المساجد. فتقوض إليهما حلق المسجد، كانا في المسجد وهما من العلماء التابعين، وهذا المسجد فيه حلق، حلقة علم وحلقة قرآن وحلقة أنواع العلم في ذاك المسجد. فلما رأوا هذين العالمين مسروق وشتير اجتمعوا، تركوا الحلق وجاءوا إلى هذين العالمين ليتعلمان العلم. فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، يريدون العلم، يريدون أن نعلمهم، فإما أن تحدث عن عبد الله عن شيخهم عبد الله بن مسعود فأصدقك أنا أقول صدقت، وإما أن أنا أحدث عن عبد الله فتصدقني، لأنهم من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود، سمعوا منه الروايات والأحاديث وأخذوا عنه العلم، فيعرفان ما أخبر وما روى عبد الله بن مسعود وما علم. فقال حدث يا أبا عائشة. أبو عائشة هذه كنية مسروق، قال شتير لي مسروق حدث، أنت أبدأ حدث عن عبد الله بن مسعود، أذكر ما تعلمت من عبد الله بن مسعود، حدث يا أبا عائشة. قال مسروق هل سمعت عبد الله بن مسعود يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ قال نعم. قال سمعته يقول هذا الكلام. قال وأنا سمعته العينان يزنيان، هذا ورد في أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العينان تزنيان وزناهما النظر، وهكذا اليدان تزنيان وزناهما البطش، هذا في الأحاديث في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، والرجلان أيضا تزنيان، فزنا العين هو النظر الحرام، إذا نظر المسلم نظرة حرام هذه زنا العين، وأيضا اليد إذا لمس حراما لمس أمرا محرما عليه كلمس المرأة الأجنبية مثلا ومصافحة المرأة الأجنبية هذا محرم في شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء عندما أتينا يبايعنا فقال إني لا أصافح النساء وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة منكن، ما كان يصافح صلى الله عليه وسلم النساء. وعائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط إلا من زوجاته فقط. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا وعيد شديد، حديث أيضا صححه أهل العلم، ووردت أحاديث في تحريم، فاليدان تزنيان باللمس الحرام ولو كانت هذه المرأة كبيرة في السن، لأن النصوص عامة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصابح العجائز كبار السن، وهكذا فيحذر المسلم من زنا العين ومن زنا اليد، كذلك الرجل أيضا المشي إلى الحرام، أي حرام تمشي إليه فهذا زنا للرجلين، زنا للرجلين، أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، جاء حديث عبد الله المسعود يذكره من قوله لكنه حديث مرفوع. والفرج يصدق ذلك، يعني الزنا الحقيقي الذي هو الفاحشة الذي يستحق صاحبه الحد، حد الزنا هو زنا الفرج، زنا الفرج،
هذا المقصود الفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ قال نعم. قال وأنا سمعته، هذا حديث حديث عبد الله المسعود. قال وهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي الظلم، لذلك جاء الكلام هذا كله في باب الظلم ظلمات. عرفنا مناسبة هذا الحديث الطويل في تكملة الآية وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الظلم، فهذا مناسبة الحديث. فما في القرآن آية أجمع حلال وحرام وأمر ونهي، يعني جامع على كل المحرمات وكذلك أيضا كل الحلال وكل الأوامر والنواهي. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل بالقسط والموازنة والإحسان بأنواعه، الإحسان بأنواعه، ومن الإحسان الصلاة والصيام وصلة الأرحام وبر الوالدين، تدخل فيها كل كلمة الإحسان هذه، وإيتاء ذي القربى تدخل فيها الزكوات والصدقات والإحسان للأقارب والمساكين وغيرهم، أعمال كثيرة تدخل فيها. وينهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر تدخل فيه جميع المحرمات، جميع المحرمات. لذلك أجمع آية كما قال عبد الله بن مسعود، أجمع آية لحلال وحرام وأمر ونهي هذه الآية، هذه الآية التي في سورة النحل، آية 90 من سورة النحل. قال نعم، يعني سمعنا هذا من عبد الله. شوف هذا يحدث والثاني يقول سمعت، والناس يسمعون، أصحاب الحلق تركوا الحلق وجاءوا يتعلمون العلم، فهم الآن يعني يأخذون من هذين العالمين ما أخبر العالم الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحاديث ومن ذكر بعض أحكام الإسلام. الثالثة قال، في الثالثة قال هل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا، أسرع فرجا يعني أسرع دلالة على عمل يأتي بالفرج من الله. أي مصيبة أو أي تعب على الإنسان أو أي هم أو كذا، ما هو أسرع شيء يوصل إلى تفريج هذا الهم وهذه الكربة؟ تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتق الله يجعل له مخرجا من جميع كرب الدنيا والآخرة، كرب الدنيا والآخرة. من يتق الله، افعل الواجبات واترك المحرمات، بس هذه تقوى الله عز وجل. إذا علمت أن هذا فرض واجب أديه، وإذا عرفت أن هذا محرم أترك، عندك الحلال واسع، عندك الحلال واسع. قال نعم، يعني سمعت هذا من عبد الله بن مسعود أن هذه الآية التي في القرآن أسرع فرجا، أسرع دلالة على عمل، على عمل يأتي بالفرج من الله عز وجل في أقرب وقت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال نعم. قال وأنا سمعته، كل واحد يصدق الثاني. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا، أشد تفويضا يعني أشد وأقرب ردا إلى حكم الله عز وجل، أشد تفويضا يعني أشد ردا إلى الله وإلى حكمه، حكم الله عز وجل، من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما أسرفت ومهما فعلت من المعاصي فرحمة الله عز وجل أكبر وأوسع، فمعناها توبوا إلى الله عز وجل، ارجعوا إليه مهما فعلت من المعاصي، توب إلى الله عز وجل يغفر لك ما سبق، بل يبدل سيئات حسنات سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة بعباده المؤمنين. قال نعم سمعت. قال وأنا سمعته. هذه أكثر من مما روي هذان العالمان مسروق وشتير رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود، فهي حديث في حديث واحد. الشاهد من هذا الأثر ليتعلق بباب الظلم ظلمات الذي نحن هذه الحديث تتعلق به، هو علاقة هذا الأثر بباب الظلم في قول الله عز وجل في تكملة الآية، في تكملة الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي يعني الظلم، فالله عز وجل ينهى عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس في المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
نعم جثى على ركبتيه، جلس على ركبتيه تعظيما لكلام رب العالمين، لكلام رب العالمين. فهذا من كلام الله عز وجل الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، حديث قدسي كلام الله عز وجل، لكن ليس كالقرآن، ليس كالقرآن. فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، هذا كلام الله وذاك كلام الله، لكن ذاك محفوظ، كذاك يتعبد بتلاوته، يقرأ في الصلاة، معجز لا يمكن أن يأتي أحد مثل القرآن. أما الحديث القدسي فيروى بالأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل فيه الحديث الضعيفة والموضوعة من الناس من يكذب على الله عز وجل في الأحاديث الموضوعة، فهذا من الأحاديث الثابتة الصحيحة الذي يرويها البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا يرويه الإمام مسلم في صحيحه وفي غيره من الكتب، فهذا من أصح الأحاديث التي يرويها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، حديث القدسية. لذلك قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر أو بلغني عنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد. هذا عبد الأعلى ابن مسهر شيخ البخاري، إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان، مات محبوسا في فتنة خلق القرآن، مات محبوسا في فتنة خلق القرآن، وهذه فتنة خلق القرآن فتنة عظيمة كانت في زمن أتباع التابعين، في زمن الخلفاء المأمون والمعتصم والمتوكل والواثق، في زمنهم حصلت هذه الفتنة العظيمة لأهل السنة ولعلماء السنة، من من ممن كان من بطانة هؤلاء الخلفاء من المعتزلة وغيرهم ممن يقول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق ليس كلام الله عز وجل، وهذا عقيدة المعتزلة وغيرهم. فثبت وابتلوا العلماء في ذاك الوقت، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم أيضا عبد الأعلى بن مسهر شيخ البخاري، ابتلوا. أما أن تقول أن القرآن مخلوق، وأما أن تضرب أو تسجن أو تقتل. فمنهم من مات قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من مات في الحبس مثل عبد الأعلى بن مسهر. أما الإمام أحمد فعذب حوالي 3 سنوات في السجن إلى أن فرج الله عنه بأن أتى الخليفة اللي بعدهم وزالت هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، هذه موجز فقط عن هذه الفتنة. وكتب السير تكلمت فيها كثيرا، وذكر فيها الابتلاء العظيم الذي حصل لأهل السنة والجماعة لعلمائهم في ذاك الوقت، في ذاك الوقت. ومنهم من سكت، خاف على نفسه وعلى حياته فتكلم، قال القرآن مخلوق، لأن رأى نفسه مكرها من هؤلاء العلماء، وجد أيضا في ذاك الوقت. نسأل الله يعافينا وإياكم من الفتن. الشاهد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. أبو ذر، ما اسمه أبو ذر؟ جندب بن جنادة، جندب بن جنادة أبو ذر كنيته رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، قال يا عبادي. لا يمكن أحد من المخلوقين يقول يا عبادي، لا يمكن، فهو كلام الله نقله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من القرآن، هو كلام الله عز وجل رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث كثيرة قدسية صحت، لكن أكثر الأحاديث القدسية أحاديث موضوعة وضعيفة لا تصح. ليس كل حديث قدسي يعني صحيح، لا، انتبهوا، هذا من الأحاديث الصحيحة. قال الله عز وجل يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي، إني قد حرمت الظلم على نفسي، هذا فضلا منه وإحسان سبحانه وتعالى، إحسانا منه إلى عباده، إلى عباده أنه حرم على نفسه الظلم، وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، الظلم حرام، الظلم حرام. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. الله عز وجل يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أعمالنا ويعلم ما في قلوبنا قبل أن نتكلم سبحانه وتعالى، ويعلم أننا نخطئ بالليل وبالنهار ونرتكب الذنوب والمعاصي، لكنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. إنكم تخطئون، إنكم الذين تخطئون ترتكبون المعاصي بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، لا غيري يغفر الذنوب، أنا فقط، أنا أغفر الذنوب سبحانه وتعالى، والذنوب جميعا مهما كانت هذه الذنوب الله عز وجل يغفرها، يغفرها بالتوبة، ويغفرها بالتوحيد واتباع السنة، ويغفرها سبحانه وتعالى بالصلاة وبالصيام وبالأعمال وبمجالس العلم، تغفر الذنوب. هذه أسباب كثيرة من رحمة الله عز وجل أن جعلها لتكفير ذنوبنا سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، لا يهمني، سهل عندي أن أغفر جميع ذنوبكم، سهل عندي من رحمتي سبحانه وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم، أطلبوا المغفرة مني، أطلبوا المغفرة، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه الكلمة سهلة على اللسان بالصدق، لو قالها المسلم لكانت سبب لمغفرة جميع ذنوبه. لأن الله عز وجل هو الذي طلب منا، يعلم ذنوبنا ويطلب منا أن نستغفره سبحانه وتعالى من رحمته، فاستغفروني اطلبوا المغفرة مني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع، كلكم بدون رزقي لكم هو جائع لا يجد طعام، لا يمكن لولا أنني رزقت هذا الطعام لما وجده، لا يستطيع أحد أن يعطيه هذا الطعام من غير إذني، هذا معنى الكلام، كلكم جائع إلا من أطعمته، من أطعمته أنا فهو غير جائع، فاستطعموني اطلبوا مني الطعام والرزق، يا رب ارزقنا، الجأ إلى الله عز وجل في طلب الرزق، خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل فإنه هو الرزاق، فإنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، استطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار، كلكم عار من الثياب إلا من كسوته، فإذا الله عز وجل هو الذي يكسو خلقه سبحانه وتعالى، لا أحد غيرهم سبحانه وتعالى، لا أحد غيره، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني اطلبوا مني الكسوة، اطلبوا مني أن أكسوكم، فاستكسوني أكسكم، أكسكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كم العدد من أول آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، كم من المليارات، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب عبد، كانوا على تقوى أتقى قلب عبد واحد، رجل واحد أتقى واحد على وجه الأرض، لو كان الإنس والجن والأول والآخر كلهم على تقوى هذا الرجل الذي هو أتقى قلب منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل، لو كانوا على فجور أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملك شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لو اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني طلبوا مني أي شيء يطلبونه مني أي شيء، فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط، مخيط الإبرة، الإبرة التي يخاط بها الثياب، لو وضعت في البحر ورفعتها أنت كم حملت من الماء، قمسة واحدة، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، إذن الله عز وجل مغفرته واسعة، يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم التي تعملونها من خير أو شر أحفظها عليكم، مكتوبة في كتاب كتبه الله عز وجل وأمر بكتابته، أمر الملائكة أن يكتبوا كل حركاتك وأفعالك وأقوالك وأعمالك، يكتبون ليلة نهار، حفظه الله عز وجل يحفظها في الكتاب عليكم، ويعطى كل واحد كتابه يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، وجد الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والزكاة والتوحيد قبل ذلك، وبر الوالدين، أعمال الصالحة ومجالس العلم وغيرها من الأعمال الصالحة، فليحمد الله، يقول الحمد لله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه، أنت عملت بنفسك بإرادتك، لم تجبر على أعمالك، لم تجبر على عمل الشر، من وجد غير ذلك، من وجد شرا في صحيفته، أعمال سيئة ومعاصي وذنوب، فلا يلوم إلا نفسه، يلوم نفسه فقط، هو الذي عمل، هو الذي عمل بإرادته. لذلك الذي ليس عنده إرادة كالمجنون والصبي الصغير لا يؤاخذ، لأنه ما عنده إرادة ما يؤاخذ. أما أنت عندك العقل، الله عز وجل أعطاك العقل وأعطاك القوة والقدرة والصحة والعافية، من وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. حديث عظيم. ذاك كان أبو إدريس أحد الرواة، أبو إدريس أحد الرواة، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لكلام رب العالمين. والحديث فيه فوائد كثيرة، شاهد منه أني حرمت الظلم على نفسي، فالظلم محرم، والله عز وجل حرمه على نفسه، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ليحذر المسلم من الظلم ولو كان أمرا بسيطا. لا تستحقر الظلم مهما كان، حتى الحيوان لا تظلمه، إذا ظلمت الحيوان يأخذ منك حقه يوم القيامة، العدل الحكم سبحانه وتعالى يأخذ حقه منك يوم القيامة، يؤتى بهذا الحيوان ويأخذ حقه منك يوم القيامة. فما بالك إذا إنسان ظلمته أو شتمته أو اغتبته أو كدت له عند الناس فأصابه ظلم وبقي مظلوما، فيحذر المسلم. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله عز وجل من كل ظلم، استغفروني أغفر لكم. فعلى المسلم أن يستغفر ويرد المظالم إلى أهلها. نسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم من الظلم بأنواعه. نعم.
باب كفارة المريض. قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثنا سليم بن عامر أن غضيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو وجيع، فقال كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال هل تدرون فيما تؤجرون به؟ فقال بما يصيبنا فيما نكره. فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم.
نعم. باب كفارة المريض. كفارة المريض يعني أن المرض للمؤمن كفارة لذنوبه، أي نوع من أنواع المرض هو كفارة للمؤمن، يكفر الذنوب، يمسح الذنوب التي ارتكبها هذا المؤمن. وهذا الحديث في هذا الدرس والدرس القادم كلها تتعلق بالمرض ونعمة المرض على المؤمن، ويدل أيضا ما ذكر من أحاديث في هذه الأبواب القادمة، كلها يدل على رحمة الله عز وجل بالمؤمن، على رحمة الله عز وجل أن جعل له أسبابا تكفر بها ذنوبه وترفع بها درجاته. فعلى المسلم أن يتحرى هذه، عليه أن يخلص لله عز وجل وأن يصبر على ما أصابه ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويعلم بأن الله عز وجل أرحم منه، أرحم به من أمه التي ولدته، فالله عز وجل أرحم الراحمين. ومن رحمته أن جعل لنا مكفرات للذنوب، ومن هذه المكفرات للذنوب الأمراض، الأمراض بأنواعها. ويأتي حديث قد لا نصل اليوم إليه، الذي لا يصاب بالمرض قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فالمرض والمصيبة والهم والغم لا بد أن يصيب المؤمن، من لا تصيبه هذه الأمراض فيه خلل عنده، فيه خطأ كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي الذي يأتي الحديث بعد ذلك، سأله يصيبك الحمى، يصيبك الصداع؟ يقول لا. قال للصحابة من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لا يصاب، لابد المؤمن أن يبتلى ويصاب بالمرض. فعلى المسلم أن يحتسب الأجر ويصبر على قضاء الله عز وجل ويرضى بقضاء الله عز وجل. فالله عز وجل ما ابتلاك بالمرض إلا لأنه يحبك سبحانه وتعالى وأراد لك الخير. ويأتينا الحديث: من يريد الله به خيرا يصب منه يصيبه في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي أهله وفي جسده، يصيبه بالأمراض والبلايا لأنه يريد به الخير، يريد أن يكفر ذنوبه ويرفع درجته في الجنة. وكم من الناس الله عز وجل قدر لهم درجة العليا في الجنة لكن عمله قليل، فيبتلى بالأمراض والمصائب، يبتليه الله عز وجل ويشدد عليه في هذه الدنيا وفي سكرات الموت حتى يرفع من درجته إلى الدرجة التي أرادها سبحانه وتعالى له في الجنة. هذه أمور لابد أن نتيقن بأنها حقيقية وصحيحة، دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه الأحاديث في درس اليوم والدرس القادم كلها تدل على هذا، أن المرض نعمة من نعم الله عز وجل. كم من الناس على معاصي وعلى ذنوب ولما أصابه المرض رجع إلى الله عز وجل وتاب، كان هذا المرض نعمة له لأنه كان سبب لتوبته ورجوعه، وكان من المستقيمين على دين الله عز وجل إلى أن مات بسبب هذا المرض الذي الله عز وجل جعله سببا له ليرحمه سبحانه وتعالى ويرفع من درجته. فلا ينزعج المسلم من المرض إذا أصابه، ليعلم أن الله قدر له فيصبر ويحتسب، وكلما اشتد عليه المرض كان خيرا له، كان خيرا له لو كان يعلم. لكن يحتاج منا إلى يقين بكلام الله عز وجل وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقين وعدم شك وعدم تردد. فعلى المسلم أن يصبر، وهذه الحديث كلها فيما يتعلق بالأمراض ونتكلم عنها كثيرا، وحتى تقوى عندنا هذه الصفات، صفة الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل واحتساب الأجر. هذه الصفات لابد أن توجد في المؤمن قوي الإيمان. فهذه الأحاديث في الدرس اليوم وفي الدرس القادم والذي بعده كلها تتعلق بالأمراض والمصائب، وأنها نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة للمؤمن فقط، ما تكون للكافر. للكافر هي عذاب في الدنيا قبل الآخرة، لكن المؤمن قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء، سراء يعني الغنى والصحة العافية والقوة، شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ونحن من المؤمنين بالله عز وجل. فنرجو أن نتعلم من هذه الأحاديث ويقوى عندنا تقوى هذه الصفات، صفة الصبر على البلاء وصفة الرضا بالقضاء واحتساب الأجر عند البلاء. لابد أن تقوى عندنا، ما تقوى إلا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحضور مثل هذه المجالس في بيوت الله عز وجل يرتفع فيها الإيمان ويزداد العلم والرغبة في العمل. هذا الحديث الأول الذي قرأه أخوكم، باب كفارة المريض، أن المرض كفارة للمؤمن، كفارة لذنوبه، فالمرض نعمة من الله عز وجل. هذا أثر عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، من قدماء الصحابة ومن أفضل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح، أثر عنه، لكن السند ضعيف، سند هذا الأثر ضعيف، لكن ما ورد عن أبي عبيدة دلت عليه الأدلة أن الذي يصيب الجسم أو جسد المسلم من مرض أو تعب فيه كفارة الذنوب، تدل عليه الأحاديث التي تأتي بعد ذلك. سند ضعيف. قال: حدثنا إسحاق بن العلاء، هذا إسحاق بن العلاء ضعيف، ضعيف يعني في الرواية، ضعيف في الرواية، هو شيخ البخاري لكنه ضعيف في الرواية، يعني يزيد وينقص في الرواية، هو سبب ضعف هذا السند. قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثنا سليم بن عامر أن غضيفة بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجع مريض، فقال كيف أمسى أجر الأمير، لأنه كان أمير أبو عبيدة بن الجراح، فزاره هذا الرجل وكان أبو عبيدة مريضا، قال كيف أمسى أجر الأمير، كيف أمسيت الآن يا أبا عبيدة، قال هل تدرون فيما تؤجرون به، أراد أن يعلمهم، قال بما يصيبنا فيما نكره، قال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله الذي يوقف فرسا في سبيل الله أو سيفا أو رمحا، واستنفق لكم أيضا في سبيل الله من تبرع به من المسلمين يؤجرون عليك للجهاد في سبيل الله. ثم عد أداة الرحل، أداة الرحل أيضا اللي يتعلق بالفرس وما يجعل على الفرس وعلى البعير وما يجعل عليه على هذا الرحل من أشياء، حتى بلغ عذار البرذون، عذار اللجام، البرذون دابة من الدواب ما بين الفرس وبين البغل، فرس صغير يسمى البرذون، كان يستخدم في الجهاد في سبيل الله، فذكر العذار، عذار اللجام، اللجام كان على خد هذا البرذون يلجم به، هذا البرذون هذا الذي يتبرع به يؤجر عليه ويثاب في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. وأمر بسيط، يعني هو حبل يربط ليلجم هذا البرذون هذا الفرس أو هذه الدابة، أمر سهل بسيط يعني رخيص، لكن يثاب عليه الإنسان ويكون سبب في تكفير ذنوبه. قال ولكن هذا الوصب، لأن أشار أن في أشياء يؤجر عليها الإنسان كثيرا، ذكر منها أشياء أبو عبيدة، لكن هذا الوصب المرض يقول اللي أنا فيه، وكان مريض مرض شديد، لكن هذا الوصب يعني المرض الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. هذا هو الشاهد من هذا، لكنه سنده ضعيف، سنده ضعيف، لكن الكلام صحيح في الأخير أن المرض كفارة للذنوب، كفارة للذنوب. آخر حديث، خمس دقائق على الأذان. طيب بارك الله فيكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.